لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو ثمانية. وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى.
خلينا نسلط الضوء على موضوع التقنية هنا. احنا ما نتكلم عن مطور، احنا نتكلم عن شخص اللي يستخدم مثلا إحصائيات تويتر، الشخص اللي يستخدم جوجل أناليتكس علشان يشوف الترافيك أو عدد الزيارات اللي تجي موقعه، كم قضوا من وقت عليها، كم عدد الصفحات اللي زاروه وخلافه. هذا مثلا جوجل أناليتكس هو واحد من تقنيات التسويق، بس هل هو الوحيد؟ لا.
يلا حيهم ضيوف كثير استضفناهم في البرنامج، تكلموا عن مدى استفادتهم من التسويق الرقمي في الترويج لخدماتهم أو الاستحواذ على عملاء جدد، ولأهمية هذا الموضوع قررنا نستضيف أحد المتميزين في مجال تقنيات التسويق. التقنيات هذه هي التقنيات المستخدمة في التسويق الرقمي، تستفيد منها في أنك يكون التسويق حقك أكثر كفاءة، يساعدك في توصل للعملاء المستهدفين بشكل أفضل، وله فوائد عديدة بنذكرها في الحلقة هذه. الموضوع كبير ودسم ومتشعب شوي، فقلنا بنقسمه على حلقتين. الحلقة الأولى بتكون يعني مركزة على الجانب النظري الموضوع صح التعبير، اللي هو كيف أصلا وصلنا أنه نستخدم التقنيات في التسويق، وش الأدوات المستخدمة، وش فائدتها، وش الاستراتيجيات اللي عادة تستخدم في التسويق الرقمي من ضمنها تقنيات التسويق. فهذه الحلقة الأولى بتكون مركزة عليها. الحلقة الثانية اللي بتنشر لاحقا بتكون مركزة أكثر على الجانب العملي أو التطبيقي لتقنيات التسويق، كيف تحسن تجربة المستخدم، كيف تقلل تكلفة الاستحواذ على العميل وما إلى ذلك. فالحلقة اليوم ثرية، فيها موضوع صراحة شخصيا متحمس جدا عليه، وأتوقع يفيد ناس كثير بغض النظر عن وش كان مجالهم، فأتمنى تعجبك. حياك الله نايف.
الله يحييك.
موضوعنا صراحة اليوم أشوفه جدا مهم، ويمكن من أهمية، وقسمناه إلى حلقتين بحكم أنه الموضوع دسم جدا. بس قبل ما نبدأ فيه، بما أنه متعمق بشكل كبير فيه، متأكد أول شيء يمكن يجي في بال المستمع أنه يمكن عندنا نتكلم عن التسويق الرقمي. كثير من الضيوف اللي جونا في البودكاست يتكلمون عن انه حنا اشتغلنا على الموضوع ذا، تسويق رقمي، سوينا تسويق رقمي، تسويق رقمي. فالان تقول اليوم نتكلم عن تقنيات التسويق وليس التسويق الرقمي، فوش الفرق بين الاثنين؟
التسويق الرقمي هو التسويق باستخدام المنصات الرقميه بشكل عام. فاحنا عندنا تسويق تقليدي اللي هو باستخدام المنصات التقليديه مثل التلفزيون، الإعلانات الخارجية، المجلات، الجرائد، وعندنا التسويق الرقمي على مواقع الإنترنت، مواقع الفيديو، مواقع الشبكات الاجتماعية، أي شيء رقمي. فهذا الفرق ما بين التسويق التقليدي والتسويق الرقمي، وإن كانت يعني صارت تتقارب بشكل كبير، فأنا ضد الفصل بينهم، فهم اثنين دائما مفتاح رئيسي. تقنيات التسويق هي استخدام التقنية لمساعدة المسوق أنه يتخذ قرار أفضل دائما، أيا كان الهدف من البزنس اللي هو يسوي له تسويق. فالتقنية بشكلها القديم طلع منها جزء جديد ما بين التقنية والبزنس، ما بين التقنية والتسويق، يسمونها تقنيات التسويق.
وهذه اللي هي اللي يسمونها ماركتينج تكنولوجي أو اختصارا مارتك.
صحيح.
سؤالي ليش ما نسمع عن هالموضوع كثير؟ يعني يمكن أنت من الناس القليلين جدا اللي يتكلمون عن هالمجال، والأغلب يا أما بحاصرين التسويق في الترويج، يعني يروحون إنه موضوع إنه نسوي إعلانات سوشيال ميديا مانجمنت وما إلى ذلك، أو إدارة حسابات سوشيال ميديا، أو إنهم يتجهون للتسويق الرقمي. بس تقنيات التسويق ما حد يتكلم فيها. قد يفهم إنه أما إنه ما لها فائدة مثلا حاليا بشكل كبير، أو إنه متقدمة جدا ولسه بدري عليها.
الجواب بسيط جدا. أغلب الناس الموجودين في السوق حاليا يستخدمون تقنيات التسويق بدون ما يعرفون.
أوكي.
بعطيك أبسط الأمثلة عليها، اللي أي أحد يستخدم جوجل أناليتكس علشان إحصائيات موقع، أي أحد يستخدم فايربيس علشان إحصائيات التطبيق، هو فعلا يستخدم واحد من تقنيات التسويق. فهذا فقط مثال عام. فأحيانا الشخص يستخدم لكن ما عنده إلمام كافي ب هذا الفرع من فروع التسويق أو من فروع التقنية اللي نسميه تقنيات التسويق أو المارتك.
بس كيف طلع الفرع هذا؟ يعني الحين إنه واحد يقول أنا أستخدم هالأدوات بس يطلع لي إحصائيات، أنا ماني عارف كيف أوظفها في التسويق. أوكي. فالتقاطع هذا شلون صار بين التسويق وبين التقنية؟
يمكن هذا يستحق أن نرجع خطوة للوراء ونتكلم أصلا عن مجموعة تحولات وتعريفات تستخدم كثير. أتوقع أنه من الجيد للشخص اللي يشتغل في التسويق أنه يعرف التسلسل التاريخي لها. ف يعني ممكن نرجع إلى سبعينيات القرن الماضي لما كانت البزنسز بشكلها الطبيعي تدار بالورقة والقلم. يعني البزنس أو الأعمال كانت تقليدية بالشكل اللي احنا نعرفه سابقا. مع تقنية ظهور تقنية المعلومات في هذاك الوقت صار في تطور، صار في سيستمز، صار في داتابيس، قواعد بيانات، صار في أنظمة. خلنا نقول هذه الأشياء دعمت الأعمال أو البزنس فترة طويلة من الزمن، يعني من السبعينات إلى تقريبا منتصف التسعينات إلى ظهور الإنترنت. لكن طول الفترة هذه ما أثرت ولا بشكل بسيط على موضوع التسويق. مع ظهور الإنترنت في يعني في التسعينات تقريبا بدأ التسويق يقترب من تقنية المعلومات، لكن ما كان بشكل واضح أيضا. قبل ما نصل إلى مرحلة تقنيات التسويق كان في تعريفات كثيرة يتداولونها الناس، اللي هي موضوع digitization، وبعدين مصطلح digitalization، وأخيرا digital transformation.
يعني بس لو نترجمها وشي؟
أنا راح أترجمها لأنها بالعربي بتكون أوضح بكثير.
أحس تشبه بعض الثلاثة ذيك.
هي تشبه بعض بالإنجليزي لكن بالعربي لا، راح تفرق بينها بشكل كبير جدا. أول مرحلة وهي يعني تناغمت مع التطور اللي صار في تقنية المعلومات هي الديجيتايزيشن. الديجيتايزيشن أنا أسميها بالعربي الأتمتة. سو قبل بدل ما كنت تكتب فاتورة
بالرقمنة؟
لا.
أوكي.
قبل بدل ما كنت تكتب فاتورة بشكل يدوي قلم، بدل ما كنت تعبي فورم مثلا إذا كنت تبغى تصدر جواز جديد، جواز سفر جديد، تعبي ورقة زي ما كنا نسوي سابقا. الديجيتايزيشن حول العملية هذه إلى عملية رقمية، فصرت تعبي، صرت تكتب، يعني أشياء بسيطة خلنا نقول ألغت استخدام الورق بشكل أو بآخر.
حلو.
مع أنه في حالات كثيرة كانت هذا الفورم اللي تعبيه أونلاين ولا على جهاز كمبيوتر كنت تطبع. المصطلح الثاني اللي هو digitalization، وهذا فيه خلط كبير بينه وبين digitalization، ما بين الأتمتة والرقمنة.
حلو.
فإذا نبغى نعرف الرقمنة وش فرقها عن الأتمتة، الرقمنة شيء يعني أكبر من موضوع أنك تؤتمت عمل يدوي، فأضاف قيمة، أضاف قيمة. بعطيك عليها مثال يشرحها. سابقا الوثائق الحكومية مثلا، خلنا نستخدم أمثلة محلية، الوثائق الحكومية كانت تنتهي مثلا ما عرفت عنها، لازم أنت تعرف متى تنتهي وثيقتك. اليوم قبل ما ينتهي جوازك توصلك رسالة يقول لك مثلا الجواز باقي عليه كذا وينتهي، يوصلك مثلا تنبيه من تطبيق أبشر بعد ويقول لك متى ينتهي، فعندك فترة كافية للتجديد. ما بين تنبيه المستخدم ودخوله إلى منصة رقمية وإنه فقط يعدل إذا في تعديل للمعلومات ويطلب تجديد الجواز ويدفع الرسوم، كلها عملية أونلاين، وبعدين يجيله الجواز إلى باب بيته. فهذا اللي نسميه رقمنة، أضاف قيمة إضافية للعمل السابق اللي هو فقط أتمته، ما ألغى أنك تروح للجوازات، ما ألغى أنك تصور تأخذ صورة، يعني كان خطوة إلى الأمام، بس القفزة الكبيرة جت من موضوع الرقمنة اللي هو الديجيتاليزيشن.
فالأتمتة هي أنك تأخذ إجراء موجود وتخليه بس يعني تأخذ مدخلاته رقميا.
صحيح.
بس أنك ماشي نفس إجراءات.
صحيح.
وبنفس الأسلوب ونفس البدائية.
صحيح.
الرقمنة ديجيتاليزيشن هي أنك تخلي التجربة يعني تجربة رقمية حديثة تساعدك تأدي المهام بشكل أفضل من الطريقة القديمة.
والتجربة هذه يعني هي استخدمت التقنية بشكل موسع وقللت من العبء على المستخدم النهائي، على مقدم الخدمة، فصار فيه قيمة مضافة من استخدام التقنية ما كان موجود في عملية الأتمتة.
يعني يمكن الأتمتة ما زالت تتطلب نفس العدد من الناس لخدمة العملاء.
صحيح.
الرقمنة تخلي المنصة نفسها يعني تضيف قيمة لعملياتك، تخليها قابلة للتوسع يمكن بعدد أقل من الموظفين.
صحيح. اللي وهذا الشيء صحيح، وهذا الشيء اللي تقدر تشوفه حاليا، أنه كم عدد الناس اللي كانوا مثلا يروحون إلى الأحوال المدنية لإصدار وتجديد بطاقة، وكم عدد الناس اللي كانوا يروحون للجوازات لإصدار أو تجديد جواز، مقارنة حاليا يعني من النادر أنك تروح هناك إلا في حالات محدودة بناء على أنظمة محدودة.
حلو.
يمكن هذا واحد من الأمثلة اللي أحب أستخدمها دائما لأنه أغلب الناس مر فيها ويقدر يستشعر الفرق ما بين الأتمتة والرقمنة.
فقلت في شيء ثالث بعد صح؟
في شيء ثالث وفي شيء رابع. الشيء الثالث اللي هو الديجيتال ترانسفورميشن، وهذا ليس تسلسل لهم بل هو خليط من الاثنين. سو الديجيتال ترانسفورميشن يمكن بدأ بشكل كبير
بعد التحول الرقمي.
التحول الرقمي
أكثر شيء يسمع فيه بلينكدين.
هو مصطلح فضفاض.
مليون واحد متخصص في التحول الرقمي.
يعني ما أبغى أحكم بس أبغى أشرح المصطلح نفسه. هو عملية تحويل أشياء كثيرة من كونها تقدم بشكل تقليدي إلى تقديمها بشكل رقمي. الفرق فيه أنه يتطلب أشياء خارج المنظومة اللي أنت تشتغل فيها. خليني أعطيك مثال. مثال تجديد الجواز اللي استخدمناه سابقا، قلنا أنه كان يتم بشكل يدوي، يتطلب حضورك إلى الجوازات علشان تصدر جواز أو تجدده. في الأتمتة ما غير شيء كثير، لسه أنت لازم تروح وتحضر بنفسك. في الرقمة لنفترض أنه الجوازات سووا الإصدار والتجديد بشكله الحالي اللي فيه قيمة مضافة وكل شيء، ولكن مو كل الناس عندها إنترنت. فمهما تسوي من رقمنا وما في تحول رقمي كبير على مستوى المجتمع، ما له فايدة التحول الرقمي. وهذا دائما نقولها في الأشياء اللي تسبق وجود الإيكو سيستم. وشلون نعرف الإيكو سيستم؟
بالمنظومة هي
تحسن. المنظومة. فعلى سبيل المثال الحين استخدامات الـ AR والـ VR، الواقع الافتراضي والواقع المعزز، في ظل عدم وجود أدوات هذه التقنية اللي هي مثلا النظارات وخلافه، تجعلها عديمة الفائدة. نفس الشيء إذا كان عندنا خدمات رقمية بامتياز ولكن المنظومة ليست مكتملة، ما لها فائدة. فالتحول الرقمي هو شيء يسير بالتوازي، ولكنه دائما يكون أعم وأشمل، فهو خارج المنظومة، اللي هو مثلا نسبة عدد مستخدمين الإنترنت في بلد معين، نسبة استخدام الأجهزة الذكية، قابلية الاتصال بالإنترنت من أماكن متعددة. هذا هو التحول الرقمي. طبعا ابتدأ بالتحول من التقليدية في إدارة الأعمال إلى وجود أنظمة مثل الـ ERP وخلافها، وتطور مع الأتمتة إلى التحول الرقمي في صنع. يعني
التحول الرقمي فضفاض قد يكون شيء يكون فيه عمل يدفع الناس أنهم يتبنون الإنترنت بشكل أكبر، وقد يكون يعني أي شيء ثاني فيه النطاق، يعني مو بشرط يكون فيه تعريف واحد محدد له.
أنا ما أشوف له تعريف واحد محدد، أنا أشوفه يعني نقدر نأخذها موضوع موضوع. فمثلا استخدامنا العالي للشبكات الاجتماعية مبرر أنه أصلا الوصول للإنترنت عندنا عالي جدا كمجتمع، واستخدامنا لساعات طويلة مبرر أنه نسبة الهواتف الذكية المستخدمة في المجتمع عالية جدا. لما تروح لدول قد نعتبرها متقدمة ولكن لسه نسبة الهواتف الذكية فيها أقل بكثير من عندنا. فهي كيس باي كيس. إذا أخذتها في حالة مثلا معاملات إلكترونية حكومية، إذا أخذتها في موضوع الإيكوميرس مثلا والتجارة الإلكترونية، إذا أخذتها في موضوع التقنيات المالية اللي تقدمها البنوك واللي تقدمها الشركات الناشئة حديثا، كلها تقف على أسس كبيرة اللي هي الاتصال بالإنترنت، أمن المعلومات، السرعات العالية.
بس اللي قاعد أشوف أنه التحول الرقمي يستخدم للإشارة حتى للأتمتة أو الرقمنة.
صحيح.
فما في يمكن ما في شيء واضح خاص فيه. صحيح. حاليا، لكن الأصح على الأقل من وجهة نظرك أنه يكون يشمل المنظومة كاملة وما صحيح. يكون متخصص في شيء واحد. طب حنا نتكلم عن ثلاث أشياء، هذه الشيء الرابع وشو؟
الشيء الرابع هو المصطلح اللي قد لا يكون مطروقا كثير عندنا، اللي هو موضوع الاقتصاد الرقمي. والاقتصاد الرقمي بتعريف بسيط جدا، لأني يعني يمكن غير متخصص في الاقتصاد، هو الناتج المحلي، الناتج عن الشركات اللي تعمل بشكل رقمي بالكامل. بمعنى أنه والله مثلا عندنا شركة X، ما أبغى أسمي شركات، كم عندها من موظف، كم خلقت من وظيفة، كم دخلها مثلا كريفينيو، كم صافي أرباحها، و مقدار الناتج اللي تضيفه إلى الاقتصاد الكلي للمملكة العربية السعودية مثلا. فالاقتصاد الرقمي هو جزء من الاقتصاد الكبير للبلد أو الاقتصاد الكلي الناتج من منظمات رقمية أو شركات رقمية بالكامل.
حلو، فهذه الأشياء الأتمنة والرقمنة، الأتمتة والرقمنة والتحول الرقمي
هو الاقتصاد الرقمي.
هذه في سياق حديثنا اليوم، وش علاقتها في تقنية التسويق؟
معرفة التسلسل التاريخي لهذه الأشياء، معرفة الفروقات بين هذه التعريفات، يخلق عندنا المرحلة الجاية. طيب إحنا بلد بدأ بالأتمتة بعدين راح للرقمنة بوجود خدمات رقمية كثيرة، الرقمنة خلنا نقول صارت في جزء كبير منها في النطاق الحكومي وجزء موازي في القطاع الخاص. مثلا لما تروح للبنوك صار عندهم مجموعة خدمات رقمية، لما تروح شركات الاتصالات، لما تروح للشركات الناشئة اللي أوجدت خدمات ما كانت موجودة سابقا، هذه كلها تعتبر خدمات رقمية. الخدمات الرقمية مع تطور التسويق، دخول الانترنت في العالم بعدين عندنا في السعودية، أوجد ما نسميه إحنا التسويق الرقمي، وزي ما قلنا سابقا هو موازي للتسويق التقليدي وصار يقترب منه بشكل كبير. التسويق الرقمي أبغى أفرقه بينه وبين التسويق التقليدي بأنه في أدوات كثيرة تخليك تعرف بالضبط كم الأثر حق التسويق هذا. ناخذ مثال، أنت إذا كنت شركة كبرى وأعلنت إعلان خارجي اللي هو في الشوارع، إحنا نسميه outdoor ولا out of home ولا الميجا كامز الموجودة في الشوارع هذه، علشان تعرف نتيجة استثمارك في هذا الإعلان اللي قد يكون بالملايين لأن هذه كلها وسائل إعلامية غالية، ما راح تحصل على إجابة دقيقة 100%. بمعنى أنه إذا كان عندك ترند واضح أو مسار واضح لمبيعاتك قبل هذه الحملة، بعد الإعلان بيرتفع، فأنت تربط الارتفاع هذا مثلا باستثمارك في هذا الإعلان. إذا انتقلنا للجانب الرقمي في التسويق الرقمي، تجد أنه أنت قادر فعلياً أنك تحسب كل ريال صرفته كم جاب لك من مشاهدة، كم جاب لك من ضغطة، كم جاب لك من تحميل تطبيق، كم جاب لك من طلب، كم جاب لك من تسجيل جديد. فالفرق بينه وبين التسويق التقليدي أنه فيه قدرة كبيرة على احتساب هذه الأشياء. احتساب هذه الأشياء يتطلب تقنيات معينة. التقنيات التسويق هي العامل الرئيسي فيها.
فلما نتكلم نوضح أكثر أهمية تقنيات التسويق، تكون مختزلة في ممكن نتكلم عن موضوع التكاليف، بتكون مرتبطة فيه بشكل أساسي، بحيث أنك هذا يمكن أهم شيء بالنسبة للشركات الناشئة اللي ما عندها ميزانية ضخمة، أن تعرف كيف ما بيقول تقلل انفاقها لكن تتأكد أن العائد على الاستثمار عندها جدا عالي في التسويق، تحسن تجربة المستخدم. وش في بعد شيء ثاني ممكن يستفيدونه من
في التسويق؟ غالبا عندنا ثلاثة أهداف رئيسية، أي هدف غيرها غالبا يمكن أن يدرج تحت واحد من هذه الثلاثة. واحد، المسوق يبغى دخل إضافي، يبغى ربح إضافي، فتعظيم الدخل أو الريفينيو هو واحد من الأشياء. الشيء الثاني تقليل التكاليف. تقليل التكاليف بمعنى أنه إذا كانت تكلفة الاستحواذ على عميل هي ريال أو 10 ريالات أو 100 ريال، أبغى أخليها أقل. إلى كم؟ هذا موضوع ثاني، ممكن تكون أقل ب10%، 20%، أو أحيانا تكون بالنصف. الشيء الثالث هو تحسين تجربة العميل، يعني العميل أو المستخدم اللي يجي يستخدم موقعي أو تطبيقي، اللي يستخدم موقع تجارة إلكترونية، يستخدم تطبيق طلب طعام، يستخدم تطبيقات التنقل مثلا، إذا استخدامه ما هو سهل وميسر غالبا ما راح يكمل معك. إذا كان عنده خيارين أو ثلاثة، واحد منهم جدا سهل في الاستخدام غالبا راح يفضله حتى لو كان السعر أعلى. فعندنا دائما ثلاث أشياء رئيسية: تعظيم الدخل، تقليل التكاليف أو تحسين الإفشنسي أو
الكفاءة،
وثالث تحسين تجربة المستخدم أو العميل.
بس هل هذا يعني أنه الشيء يمكن أو التقنية التسويق أهم بالنسبة للشركات الناشئة أكثر من الشركات الكبرى اللي عندها ميزانية ضخمة ويمكن تقدر تمشي وتنثر فلوس، وبتلقى نتيجة جيدة بأي حال، أو على الأقل هذا الاعتقاد السائد.
يمكن يكون الاعتقاد هذا صحيح قبل سنوات. يعني الحين احنا ما نتكلم عن الشركات الكبرى فقط، حتى الجهات الحكومية، الجهات غير الربحية، كلها صارت عندها أقسام تسويق وتسويق رقمي، كلها صارت ملمة في الإعلانات الترويجية والبيد ميديا، كلها صار عندها اهتمام بزيادة كفاءتها في إنفاق مثل هذه الأموال. فقد تكون في مرحلة من المراحل هذا خلنا نقول القول صحيح، ولكن مع الوقت لا، صار فيه اهتمام أكبر، وصار حتى الإنفاق على القنوات التقليدية والرقمية يعني يواجه دائما بتحدي أنه مع مدى كفاءة هذا الإنفاق والريتيرن انفستمنت أو العائد على الاستثمار في مثل هذه.
بس وش لما تقول تقنيات السوق تكلم عن، لو تعطيني أمثلة بس توضح الموضوع هذا، أنت قرق بشيء مثلا زي جوجل أناليتكس أو فاير بيس، المنصات اللي تستخدم لجمع وعرض جمع الأرقام الاستخدام والمستخدمين وعرض إحصائياتهم لصاحب الشركة أو المختص المسؤول عن الموضوع هذا، وش في أدوات ثانية عادة يستخدمونها المتخصصين في تقنيات التسويق؟
معليش خلينا نرجع شوي خطوة وراء. يمكن فيه زي ما فيه خلط ما بين الأتمتة والرقمنة والتحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، فيه خلط ثاني، الخلط هذا مثلا في الناس العاملين في تقنية المعلومات والبزنس اللي هو مرحلة أو ليفل أعلى. لكن لو نزلت للناس العاملين في التسويق الرقمي، بما أننا راح نركز عليه أكثر، بتلقى دائما فيه خلط ما بين مصطلح الديجيتال مثلا، مصطلح التسويق الرقمي، واللي يضم من خلاله تقنيات التسويق.
أنا بس برجع نقطة ذكرتها قبل شوي، أنت قصدك أنه في ناس متخصصين في تقنيات التسويق يكونون مع تقنية المعلومات مو مع قسم التسويق؟
لا مو هذا قصدي. يمكن تقنية تقنيات التسويق دائما هي في المنطقة اللي ما بين تقنية المعلومات وما بين
تتقاطب حكم فيها تقنية وفيها
صحيح
تسويق.
صحيح. أنا أبغى أرجع خطوة الوراء وأوضح نقطة مهمة، إنه الناس ما عندهم تصور وش الديجيتال وش التسويق الرقمي وش فروعه أصلا. يمكن هذه كانت من الأشياء اللي شكلت لي هاجس في مرحلة كبيرة، في مرحلة قديمة، من لما كنا نقول للناس اللي كنا ننسأل هذا السؤال كثير، إنه هل تعرف أحد كويس في الديجيتال، أو هل تخبر لي أحد يبغى يتوظف في الديجيتال، تجي تسأله وش الديجيتال اللي عندك، يقول لك شبكات اجتماعية. التسويق الرقمي لا، يمكن شيء أكبر من الشبكات الاجتماعية. فواحد من الأشياء الرئيسية اللي أعتقد أنها تهم العاملين في التسويق، واحد في التسويق الرقمي، اثنين تهم قادة المنظمات سواء الفاوندرز في الشركات الناشئة أو المؤسسين في الشركات الناشئة أو رؤساء الشركات الكبرى أو الجهات الحكومية، أنه لازم تعرف التسويق الرقمي وش يتكون منه أصلا، علشان تحدد قابلية الشخص هل هو مناسب أو غير مناسب. إدارة الشبكات الاجتماعية واحد من أفرع هذا المجال الكبير. ولما نقول تسويق رقمي، إحنا ما نتطلع أنه يكون في واحد في التيت في كل هذه الأشياء، لا، احنا نتطلع هذا السؤال جاوبت عليه يمكن إجابة جدا مطولة، أبغى أختصرها. احنا حددتنا هذه الأشياء في 14 نقطة
والله.
ما أتوقع أنه في شخص بيكون ملم فيها كلها مهما كان، لأنه مع الوقت
هذه هي تفرعات التسويق الرقمي.
إيه
حلو.
والتفرعات هذه بنيتها على معرفتي بالسوق السعودي، لأنك مهما رحت كورسز أو تدريب خارجي، مهما جاك واحد خبير من برا، التسويق الرقمي هو شيء مرتبط بالثقافة المجتمعية، فقد الأشياء اللي يسوونها في أسواق أخرى ما تناسبنا. فغالبا واحد من الأشياء اللي كنت أواجهها لما أحضر أنا تدريبات أو ورش عمل خارجية، كانوا يتكلمون كثير مثلا عن فيسبوك. فيسبوك ما أبغى أقول مو منتشر عندنا، ولكنه أقل انتشار من دول أخرى. بالمقابل مثلا إنستغرام اللي هو واحد من منتجات فيسبوك عالي جدا استخدامه. تويتر يعني ما في عليه تركيز كبير في أسواق أخرى، بينما هو عندنا منصة مرة كبيرة. ففهم السوق المحلي واحتياجاته والأشياء اللي تعمل فيه بشكل جيد هو مدخل أنك تفهم تركيبة هذا السوق. فحاولت أني ألخصها في 14 نقطة.
وش تفرعات التسويق الرقمي؟ مو بشرط نذكرها كلها بما انه
لا بس انا ما ابغى انه الناس يعني تشوف الرقم هذا كبير. في اشياء مشتركه مع صناعات اخرى بس حاولت اني الخصها لاي واحد يجي للتسويق الرقمي. واحد الاستراتيجيه، وانا دائما اقول اي عمل ما له استراتيجيه يعني راح يكون ناقص، سواء استراتيجيه للشركه ككل، للقطاع الحكومي ككل، للشركه الناشئه. استراتيجيه العامه يتفرع منها استراتيجية التسويق، وتتفرع منها استراتيجية التسويق الرقمي. طبعا لما أقول استراتيجية الناس تتخيل أنه ملف من 70 صفحة ولا 100 صفحة، أنا ما أحب التفاصيل. أنا أحب أنه يكون دائما عندك استراتيجية واضحة، منهم شريحتك المستهدفة، كم أعمارهم.
بس لما أنت تذكر التفرعات حق التسويق الرقمي، هل تقصد الأدوار اللي يقومون فيها الأشخاص؟
صحيح. فأول شيء،
ففي شخص ممكن يكون متخصص في استراتيجيات التسويق الرقمي؟
لا، ولكن لازم يكون في استراتيجية للتسويق الرقمي متفق عليها.
حلو.
وهذه الاستراتيجية لازم يعرفها كل العاملين، صغروا أم كبروا في التسويق الرقمي.
استراتيجية زي إيش يعني؟ بس للناس مثل ما قلت
استراتيجية
كبير.
إيه استراتيجية أنا أحاول أخصها دائما، إنه وش الهدف من التسويق الرقمي إذا كنت تشتغل في شركة الفلانية، في الجهة الحكومية الفلانية، في الشركة الناشئة. فهدفنا من وجودنا في التسويق الرقمي وش؟ هل هو الاستحواذ؟ هل هو تثقيف العميل؟ هل هو خلق صورة نمطية عننا؟ وشو؟ أو ثلاثة أهداف منها. اثنين، منهم الشريحة المستهدفة؟ هل هم كل الناس؟ هل هم الذكور من عمر معين؟ هل هم الشباب ذكورا وإناثا في عمر معين؟ تحديد هذه الأشياء تحدد لك الخطوة التالية، اللي هي وش الرسالة؟ وش اللهجة اللي راح تخاطبهم فيها؟ وش المنصات اللي راح تستخدمها؟ فمثلا لما يكون عندك شركة ناشئة، هل أنت بتكون موجود على تويتر، فيسبوك، إنستغرام، سناب شات، تيك توك، يوتيوب، لينكدين؟
هذا التفكير السائد اللي افتح كل شيء.
بالضبط. أحيانا التفكير، فهم الشريحة المستهدفة يقول لك أنت ما تحتاج إلا منصتين ثلاثة ركز عليها، فيخلي العمل، الأطر العمل واضحة لكافة أفراد الفريق. فتلاقي أنه الناس عندها توجه معين واضح يمشون عليه. أكيد ما هو 100% يحدد كل شيء، لكن هذا الإطار العام فهمه يخلق تجانس ما بين الفريق. تخيل فريق ما عنده استراتيجية، ما هو عارف من الشريحة،
كل واحد بيشتهد بجهة.
صحيح. وهذا يشتت الجهود ويكرر الأخطاء، بينما الاستراتيجية تؤطر لي خلنا نقول جزء كبير من العمل.
واحد يكتب بأسلوب عامي في تويتر، والثاني صح. يكتب رسمي في إنستغرام.
صح.
حفلة تصير. حلو. فهذه استراتيجية قلنا واحدة من 14.
لا، الاستراتيجي بشكل عام هي النقطة الأولى.
حلو.
فأي أحد في التسويق الرقمي لازم يكون عنده. وأنت غالبا ما تخترع استراتيجية جديدة، أنت غالبا تأخذ استراتيجية البزنس ومنها تفهم البزنس وين رايح، ومنهم شريحة المستهدفة، وتبدأ تبني استراتيجيتك الخاصة في التسويق الرقمي بناء على الاستراتيجية.
وش النقاط الثانية اللي
نجي للنقاط الثانية؟ النقطة رقم اثنين هي المحتوى. أي عمل تسويقي سواء تقليدي أو رقمي يحتاج محتوى، ما تقدر تطلع للناس بدون محتوى. فالمحتوى قد يكون نصي، قد يكون فيجوال أو صورة، قد يكون فيديو، قد يكون أنيميشن، قد يكون يعني في عدة صيغ للمحتوى. أنت معرفتك بالمحتوى هي اللي تخليك تخلق محتوى مناسب للشريحة المستهدفة بناء على المنصة اللي تعمل فيها. فمن غير المناسب انك مثلا تروح يوتيوب تحط فيديو مدة دقيقة عبارة عن سلايدات، ما مناسب. ففهم المنصة وفهم صيغ المحتوى الموجود، هذا جزء رئيسي. الجزء الثاني التفريق ما بين المحتوى الأصيل او اللي نسميه content creation، والمحتوى المجمع او اللي نسميه content كيوريشن، انك تجيب محتوى من عدة جهاز، او اللي تسميه يسمون الناس غالبا تركيب مقاطع. وبالمناسبة هذا محتوى يعني تأثيره دائما كبير وغالبا مهمل يعني.
أوكي. افضل من المحتوى الاصيل اللي تسويه؟
ما ابغى اقول افضل، ولكنه تأثيره على الناس كبير. غالبا اللي يقومون فيه افراد ودائما تشوفه ينتشر، مع ذلك ما في تركيز كبير عليه لا من الشركات ولا من المنظمات ولا من الجهات الحكومية،
لأنهم يجمعون مقاطع يمكن مألوفة عند الناس و...
تبني قصة من هذه المقاطع. طبعا فيها حقوق وفيها أشياء ثانية، بس أقصد أنه في أشياء تحكم ما نبغى ندخل فيها، اللي هي الكوبي رايت أو حقوق المحتوى هذا. بس إذا فصلنا المحتوى الجزئين، هو في محتوى أصيل تبنيه من الصفر، وفي محتوى مجمع أو نسميه content curation، عبارة عن تجميع عدة محتويات في قالب واحد تقديمها
لل... أنت من شوية ذكرت في 14 نقطة تتفرع من التسويق الرقمي، استراتيجية والمحتوى.
لا، استراتيجية رقم واحد، المحتوى رقم اثنين.
هذه بالترتيب إيه؟ بس التقنيات التسويق معها ولا
خطوة لاحقة؟
إيه؟ أوكي. طيب بعد المحتوى أنت بنمشي عليها واحدة واحدة؟
ممكن نمشي عليها بشكل سريع لأنها ما يبي محور حديثنا اليوم. نجي للجزء الثالث، سويت محتوى، يجي عملية نشر المحتوى. فنشر المحتوى غالبا يحتاج إدارة مجتمع أو community management، أو اللي نسميه إحنا إدارة شبكات الاجتماعية. متى تنشر؟ وش الوقت المناسب؟ هل كونتنت مناسب للمنصة ولا لا؟ وفي تفاصيل كثيرة، وهذا اللي الناس دائما يسمونه، تعرف أحد كويس في الديجيتال، هو غالبا يحتاجه لإدارة المحتوى، يرد على العملاء أحيانا وخلافه. الجزء الرابع أو النقطة الرابعة هي موضوع الترويج أو الإعلانات المدفوعة. وموضوع الترويج هي النقطة الرابعة والخامسة، بس نبغى نفصل بينهم لأن واحد منهم يستهدف رفع مستوى الوعي بمنتج جديد أو بمبادرة جديدة أو بحدث جديد، ولا يطلب من المتلقي القيام بأي تصرف، لا يحمل تطبيق ولا يزور موقع ولا خلافه، فقط نقول أنه في منتج جديد بينزل للأسواق، في حدث جديد بيصير بعد أسبوع وخلافه. هذا ينطبق على القنوات التقليدية والقنوات الرقمية. الجزء الثاني هو المحتوى اللي نسميه إحنا performance أو الاستحواذ، أنك تبغى العميل يشتري، يحمل تطبيق، يزور موقع، يعبي
عندنا عرض، عندنا خصم، صحيح كذا،
صحيح. فالناس غالبا يعني تخلط ما بين النوعين هذولي، في المحتوى المدفوع أو الترويجي، في محتوى awareness لرفع الوعي، وفي ترويج للperformance أو اللي تطلب من العميل إنه أو المتلقي إنه يقوم بتصرف.
هذه حتى لو بتعلن مع مشاهير برضو ممكن تسويها كذا، ممكن كذا، ممكن تسويها، صحيح، بس لأجل نشر الوعي إنه ترى إحنا موجودين،
صح.
وممكن أن تقول لا، أبي نتيجة من الإعلان هذا يطلع حلو.
طبعا واحد من الأخطاء الدارجة قبل ما نطلع من هذه النقطة، إنه يجي منتج جديد ويطلب من العميل إنه يشتري منه على طول. طيب أنا ما أعرفك أنت مين أصلا،
صح.
فأتقبلها من شركة معروفة أنا أصلا أعرفها، أتقبلها من موقع قد استخدمته سابقا، بس يجيني شيء جديد تقولي تعال اشتري من عندي، لا. فدائما في شيء يسمونه raising awareness أو رفع الوعي بوجود محتوى معين، تخلي الناس تتكلم عنه أول، بعدين تعطيهم عرضك أو تعطيهم منتجك أو تعطيهم.
هذا قد شفت شركات حتى يسوونها، دائما أجيب طاري الإعلام مع مشاهير، لأنه في شركات كثير يتجهون للاتجاه هذا حاليا. بس ذكرت النقطة أنه سبق يعني مر علي معلنين ومنهم ناس تعاملت معهم، اللي يهتم ببناء القصة أولا، يعني يبقى يظهر للمتابع قبل ما يحاول يبيع شيء ويقيس الأثر،
صحيح.
وهذا بالنسبة لي على الأقل من تجربتي الشخصية كان الأفضل أداء، لأنه علم المتابع وش هذا، وش سياق الاستخدام، وش كذا كذا كذا، بعدين تعال وطب عليه وقال يلا اشتروا اشتر اشتر، فلا تجي فجأة كذا تطلع عند أحد المشاهير.
هذا يأخذنا للقمع التسويق الشهير اللي لها عدة ذا، بس هو فعليا مكون من ثلاثة أشياء رئيسية: وعي، اهتمام، بعدين شراء أو أنك تصير عميل.
قمع اللي وسش للي ما يعرفه أنه بشكله كقمع، لأن الشريحة الأكبر من الناس اللي هم في بداية القمع،
صحيح،
هم الناس اللي يعني كيف شرحها؟
يشوفون عملك،
إيه، اللي يدرون عنه، يكون يعني إذا سويت إعلان أو ترويج يكون عندهم وعي في بوجود العمل، صح. الخطوة التالية
الاهتمام أو الconsideration،
ففي نسبة أقل منهم بيكونوا مهتمين،
صحيح،
وفي نسبة أقل منهم بيكونون يعني
عملاء أو مستخدمين،
بالضبط، صحيح. طيب. فهذا القمع، لأن بالبداية أنت تحتاج، ما تقدر تعرض وتقول الناس يشتروا، تحتاج توعيهم أولاً،
إيه. وهذا خطأ دارج ونشوفه كثير في سوقنا المحلي، كذا يطلع لك براند ولا شركة ما تدري وش يقول لك عندي منتج، أحيانا يكون منتج رهيب بس أنت كذا تتوجس خيفة منه أنه تشتري من أحد ما تعرفه، فغالباً تأجل قرار الشراء إلين أحد يتكلم عنه، إلين تشوف ناس حولك كثير يشتروا منه، إلى أن تبني الثقة مع هذا الاسم الجديد.
هذا شفته حتى من الناس اللي سووها، يمكن أحد ضيوفنا لافيرن حقنا العطور. أنا شخص ما أهتم بالعطور ولا أفكر غير عطر نهائيا، لكن ظهورهم المستمر مع ناس أعرفهم في السوشيال ميديا وغيرهم وظهورهم مستمر في الإعلانات، مع أني ولا مرة اشتريت من عندهم، خلاني أبدأ أفكر جديا، صرت مهتم، نقلني من واعي إلى مهتم، أنه أوكي أنا قاعد أشوفه كثير، صرت أعرف وش هذا، أشوف الناس يحبونه، الحين عندي اهتمام أستكشفهم أكثر، بعدين يمكن إذا جربت وجاز لي أصير من العملاء. فالإشكالية الحين أنه العالم يطمرون على طول الشركات إلى محاولة استحواذ على العميل قبل ما
الخطأ الدارج هذا يعني أحياناً قد يكون سوء تخطيط، وأحياناً قد يكون محدودية ميزانية تجدهم، لأن عملية رفع الوعي عملية طويلة ومكلفة غالباً. أنك تقول للناس أنا موجود بدون ما تقولهم اشتروا، يضع ضغط على صانع القرار في البزنس، فيقفزون إلى اللي احنا نسميها هارد سيل، أنه قل للناس اشتروا على طول. طبعاً
ورفع الوعي هي اللي من ضمنها مثلاً الواحد يلعب فريق كورة، يطلع في إعلانات شارع،
يا سبونسر شيبس وخلافه، صحيح هذا جزء منها.
حلو. طب وش النقطة اللي بعدها بعد الاستحواذ على العميل؟
تكلمنا عن الترويج أو الإعلانات المدفوعة، واحد منها لرفع الوعي، وبعدين للبرفورمانس أو الاستحواذ على العميل. بعدين تجي خطوات ما هي مرتبة ولكن كلها تصب في موضوع التسويق الرقمي. واحد منها اللي هو الاناليتكس والريبورتنج، اللي هي الاحصائيات والتقارير. طبعا الاحصائيات والتقارير كلمه عامه، فوش نقصد فيها؟ نقصد انه على عكس التسويق التقليدي، التسويق الرقمي يتيح لك مجال لا نهائي من معرفه كل عمل تقوم فيه. على سبيل المثال، لما تنشر تغريده سواء كانت اورجانيك او تغريده مباشره مجانيه على حسابك او مروجه، أنت تقدر تعرف كم واحد شافها، تعرف كم واحد ضغط على اللينك، كم واحد تابعك عن طريق التغريدة هذه وخلاف، فيفتح لك مجال كبير. المجال هذا يساعدك في اتخاذ القرار. وشلون يساعدني في اتخاذ القرار؟ أنا مثلا نشرت خلال الشهر هذا مثلا 20 تغريدة، أقدر أعرف نسبة التفاعل مع 20 تغريدة هذه. ستجد أنه من مثلاً 100 واحد شاف التغريدة 5%، 5 أشخاص تفاعلوا معها
بالرد أو بالرتويت أو أين كان.
إيه. التغريدة اللي بعدها 6-7%، اللي بعدها 4، بعدين تجي التغريدة تلاقيها 25%. أنت ممكن تخرج بمتوسط التفاعل مع التغريدات هذه وبدرس ليش الناس تفاعلوا مع التغريدة هذه بشكل أكبر. هل هو المحتوى؟ هل هو طريقة صياغة التغريدة؟ هل هو أنك طلبت منهم أكشن، مثلا سووا ريتويت أو ردوا علينا برأيكم في هذا الموضوع؟ هل هو توقيت التغريدة؟ في شركات مثلا تنشر وقت مباريات، وقت أحداث اجتماعية أو سياسية مهمة، الناس ما هي فاضية للشيء هذا، فاختيار الوقت المناسب هو جزء من استراتيجية التواجد. فهذه التقارير والإحصائيات إذا شفتها لمجرد العلم غير مفيدة، إذا شفتها علشان تصيغ قرارك النهائي جدا مفيدة، وهي غير متوفرة بشكل كبير في التسويق التقليدي.
حلو. والنقطة اللي بعدها
هذا الشيء، تخيل على منصة واحدة تقدر تدمجه مع باقي منصات التواصل الاجتماعي، تقدر تدمجه مع إحصائيات موقعك، مع الإحصائيات على التطبيق، مع الإحصائيات المتاحة لك من منصات مثل جوجل سيرش، كم عدد الناس اللي يبحثون عنك وخلافه. فهذه الأشياء تعطي صانع القرار في المنظمة يعني أدوات كبيرة جدا لتحسين قرار.
الدمج قصدك أنك تشوف كم واحد دخل على مثلا من خلال أداة واحدة تجمع فيها كل التقارير هذه، تشوف كم واحد لقى منتجك عن طريق جوجل، مثلا دخل على موقعكم ومن خلال الموقع سوى كذا، وبعدين راح القناة تحمل التطبيق. ففي عد هي فعليا في عدة أدوات تجمع لك التقارير هذه، لكن أداة واحدة هي اللي تجمع لك ال
يعني أحيانا يكون في أداة واحدة، وأحيانا ما هو بالضرورة يكون عندك أداة واحدة، بس الضروري جدا للعامل بالتسويق الرقمي أنه يعرف وش أدوات الإحصائيات اللي متاحة بالنسبة له.
بس هل هذا، خلنا ندخل على نقطة التقنيات التسويق، لأنه يعني في نقاط كثيرة ثانية، هل هذا يختزل دور الشخص المتخصص في التقنيات التسويق في معرفة الأدوات وتوظيفها ولا
لا؟
حلو. أنا ودي أتكلم عن ملامح المتخصصين في التقنيات التسويق، لأنهم قليلين جدا 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 في السوق، وابي أعرف أنك تتفق معي صح؟ أنا شخصيا ما أعرف إلا 4 يمكن أو 5.
أوكي. يمكن المتخصصين قليلين، لكن الناس عندهم استخدامات دارجة، يمكن ما هم جالسين يشوفون كامل الاستخدامات اللي ممكن تقدمها لهم تقنيات التسويق، بس هم فعليا يستخدموها.
وش يسوي منه هذا؟ خلنا نتكلم عن منه هذا متخصص في تقنيات التسويق، وش لازم تكون خبرته وش يسوي؟
هو بالضرورة مسوق مع فهم بسيط أو معرفة بسيطة بالأدوات المتاحة في السوق اللي تدعم قراره كمسوق.
فلازم يكون عنده، ما بيقول خبرة تقنية، بس علم بالتقنيات.
صحيح.
أو خلني يكون مرتاح مع استخدام الأدوات التقنية هذه.
صحيح.
وتوظيفها في التسويق.
صحيح. وخلنا نسلط الضوء على موضوع التقنية هنا، احنا ما نتكلم عن مطور، احنا نتكلم عن شخص اللي يستخدم مثلا إحصائيات تويتر، الشخص اللي يستخدم جوجل أناليتكس علشان يشوف الترافيك أو عدد الزيارات اللي تجي موقعه، وكم قضوا من وقت عليها، كم عدد الصفحات اللي زاروه وخلافه. هذا مثلا جوجل أناليتكس هو واحد من تقنيات التسويق، بس هل هو الوحيد؟ لا. جوجل أناليتكس متخصص بجزء من تقنيات التسويق، هو مثلا إحصائيات المواقع. فاير بيس مثلا هو متخصص، هو واحد من أدوات تقنيات التسويق، متخصص بإحصائيات التطبيقات نسميها in-app analytics. السؤال هو، هذا مجالين من تقنيات التسويق، كم في من مجال ثاني؟
بس أنا جبت الحين اليوم وظفت شخص متخصص في تقنيات التسويق.
أوكي.
هم وش مسمى الوظيفة حقهم؟
هم يسمونهم مارتك، يعني في ناس كثير، في شركات بدأت تأسس أقسام مثل هذه.
هذا وش بيسوي للشخص هذا؟
هذا الشخص يصير عنده فهم بالأدوات المتاحة علشان يقدر يساعد صانع القرار، صانع المحتوى، العامل في الإعلانات المدفوعة، كلهم يساعدهم بأدوات تخلي الدخل يزيد، تكلفة تقل، تجربة تتحسن.
فهو هل نقدر نختزل أو نختصر دوره في أنه هو الشخص اللي يوفر الأدوات ويشارك تقارير في الأداء؟
أو أنه هو اللي يبني الكلتشر أو الثقافة داخل المنظمة هذه في كيفية استخدام هذه الأدوات. خليني أعطيك مثال. ليش المتخصص هو اللي يستخرج تقرير من جوجل أناليتكس ويعطيه للعاملين في المنظمة أو في التسويق، في قسم التسويق هنا؟ ليش مهب العاملين في قسم التسويق أصلا يعرف أنه في أداة لقياس عدد الزيارات، وفي أداة لقياس عدد التحميلات، وعنده
واحد ثاني متخصص؟
إيه، المتخصص ممكن قد تحتاج واحد علشان يصير ملم بالأدوات هذه ويساعد على نشرها مع الفريق، لأنه التقارير ما تكفي. خليني أعطيك مثال ثاني. الشخص اللي احنا نسميه صانع محتوى، الناس يسمونه كرياتيف، اللي يسوي بانر أو فيديو، وش علاقته بتقنيات التسويق؟ احنا دائما نشوف الناس صناع المحتوى يعني بعيدين بشكل كبير عن التسويق، عن التقنيات أو التقنيات التسويق أو التقنية بشكل عام. بس لما تيجي وتقول له وش الأدوات المتاحة له في تقنيات التسويق علشان يعرف، عنده ثلاث نصوص عن منتج معين أو ثلاث تغريدات عن منتج معين، كيف تقنيات التسويق تساعد الكاتب أو الكابي رايتر هذا يعرف أي نص منهم هو الأفضل؟ بسيطة، ناخذ الثلاث تغريدات هذه وننشرها على تويتر دارك بوست أو تغريدة مخفية، ونعطيها التغريدة المخفية هي التغريدة اللي تنشر من منصة إعلانات تويتر مثلا، ما تظهر في التايم لاين حق حسابك على تويتر. أوكي. تغريدة مروجة.
حلو. يستخدمونها أبل
زي أي تغريدة مروجة. تغريدة مروجة ممكن تنشرها من حسابك وبعدين تسوي لها ترويج، أو ممكن تنشرها من منصة الإعلانات مباشرة فما تطلع في التايم لاين حقك، تطلع للأودينس أو الشريحة اللي أنت تستهدفها. طيب أنا نشرت ثلاث تغريدات مخفية، ما هي طالعة في التايم لاين عندي، وبدأت تطلع، أعطيت كل واحدة منها ميزانية 10 ريال أو 20 ريال، وقلت أبغى هذه تطلع للشريحة الفلانية، بدأت تطلع لهم. التفاعل بعد ما تخلص ال10 ريال حقت كل تغريدة راح يكون مختلف بين الثلاث تغريدات اللي كتبت بطريقة مختلفة
ونشرت في نفس الوقت،
نشرت في نفس الوقت، استهدفت نفس الشريحة. فبالضرورة هذا واحد من تطبيقات تقنيات التسويق ساعدتني أنا أعرف وش أكثر نص كان مناسب للشريحة المستهدفة؟
المختص في تقنيات التسويق جاء ساعد هذا اللي كاتب المحتوى مثلاً، قال له أنا بوفر لك الأدوات،
صحيح،
وبخليك تختبر يعني تستغل الأدوات للاختبار اللي تطوير عملك،
صح،
وبعطيك أداء لا عفوا بعطيك يعني كيف نشرح
أداء
يعني ممكن أداء أو نتيجة الاختبار اللي سويته هذا، صح، على أساس تعرف كيف تقدر تطور عملك بشكل أفضل.
طبق نفس الكلام هذا على الشخص الديزاينر الكرياتيف اللي يسوي بانرز أو فيجوالز ولا فيديو ولا أنيميشن. كل الأشخاص هذولا عندك القدرة أنك تنقل جودة عملهم من التوقعات والتخمينات إلى قرار مدعوم ببيانات حقيقية وواقعية.
حلو، فهو نفس الشخص اللي ممكن يجي يروح عند الشخص المسؤول عن التسويق مع المشاهير يقول له لا تخلي المشهور يرسل المتابعينه على موقعنا، بعطيك لينك خاص،
صح،
لمتابعة أدائهم ومن يدخل من المنصة هذه ومن يدخل من المنصة هذه على أساس نعرف مين مشهور يجيب نتيجة أفضل. فهو يدخل يصير كأنه أنصح التعبير يصير زي الطبقة ما بين المسوقين وما بين الجمهور بحيث يعطيهم الأدوات ويدرس ايش قاعد يصير في النص.
وين كنت أختلف يعني حول تخصيص شخص لهذه المهمة، أنا دائما مع وجود شخص لكن مع بناء الثقافة أنه كل الأشخاص الموجودين في التسويق الرقمي وفي صناعة المحتوى لازم يعرفون وش الأدوات المتاحة لهم علشان يبدون يقدرون يحكمون على أعمالهم يطورون من أنفسهم بسبب استخدام هذه التقنيات أو تقنيات التسويق.
بس وش سبب قلة المتخصصين في الأول، خلنا الناس اللي يعون أهمية تقنيات التسويق؟
المجال جديد، يعني المجال إذا أخذنا بشكل تاريخي يعني ابتدأ في 2009-2010 إحنا نتكلم ولا يزال يعني ناشئ موجود في الشركات الكبيرة، ما هي التقليدية، الشركات الكبيرة الرقمية خلنا نقول، لأنه يعتمد على الشركات اللي تواجدها أونلاين تحتاج وعي أكبر بما تصرفه، فمضطرة أنها تبني أقسام، أنها تتبنى مثل هذه التقنيات لتقليل تكاليفها لتحسين دخلها ولتحسين تجربة عميلها.
حلو، فالحين غطينا احنا يمكن الجانب النظري في موضوع تقنيات التسويق وتفاصيله وكيف جاء الاحتياج لهذا المجال. نحتاج الآن نغطي الجانب العملي إن صح التعبير على تحسين تجربة المستخدم، تقليل التكاليف، وقلنا النقطة الثالثة وش كانت؟
زيادة الدخل.
بس هذه بناخذها في الحلقة التالية بإذن الله. فشكرا لك، سعدنا جدا باستضافتك.
الله يعطيك العافية. شكرا مشهور.
هذا كان بالنسبة لحلقة اليوم، شكرا لمتابعتك الحلقة. إذا أعجبتك أتمنى تدعمنا بالنشر والتقييم في آيتونز، وإذا عندك ملاحظات يا ليت تشاركني إياها على حسابي في تويتر @دبيان أو إيميل البرنامج سوالف@8.com. شكرا لفريق سوالف بزنس في الإعداد والإنتاج في هذا القصير، في التصوير ياسر الغانم، في التحرير مرام ضبيبان، وفي هندسة الصوت محمد الحسن. كان هذا سوالف بزنس أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.